يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال: وهذا إنما كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما روى الإمام أحمد عن بشر بن أرطاه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فخلاصة ما يقال في هذه الآية وقد ذكرت معناها بالأمس هو أن من أهل العلم من يرى أنها من قبيل الخبر، أنها بصيغة الخبر الذي بمعنى الأمر: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الصيغة خبرية ومعناها الطلب، أي لا تمكنوهم من دخولها إلا في مثل هذه الحال. وعلى كل حال، معنى هذا الخبر أن هؤلاء الكفار ليسوا بأهل أن يتحكموا وأن يتولوا شأن المسجد فيدخلوا فيه من شاء ويمنع من شاء، وإنما الشأن أن هؤلاء ليسوا بأوليائه، إنما أولياؤه المتقون. ومن ثم فإن حق هؤلاء هو الإبعاد والإذلال، وأنهم لا يجترئون على هذه المساجد بالدخول فضلا عن العبث والسيطرة والتحكم في شؤونها. فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن ذلك من قبيل البشارة: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فيه إخبار عن أمر مستقبل سيقع، فيكون بهذا الاعتبار تكون الآية بمعنى الخبر، لكنه خبر عن أمر مستقبل. هذا هو الفرق. فعلى كل حال، المعنى الأول أقرب، الله تعالى أعلم. و لو قال قائل بأن ذلك الخبر الذي بمعنى الطلب مضمن معنى البشارة فإن ذلك لا يبعد، وهو أولى من القول بأنه خبر محض عن أمر غيبي فهو في حقيقته بشارة لأهل الإيمان بما سيحصل لهم من التمكين والغلبة، وقد تحقق ذلك. لكن الآية الله تعالى أعلم تبين حق هؤلاء الكفار الذي ينبغي أن يكون، وهو أنهم في مرتبة دون هذا الذي ارتقوا إليه من التسلط على المساجد والقيام عليها بصد الناس عن المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، هذا في المشركين، وكذلك في النصارى حينما دخلت دولة الرومان في النصرانية، وإن شئت أن تقول حينما أدخلت النصرانية إلى وثنية الرومان، وذلك باعتناق قسطنطين النصرانية محملا بوثنيته فأفسدها، وحصل ما حصل من تسلط الرومان على اليهود وقتل اليهود وما وقع بعد ذلك من اجتياح بخت نصر إلى المسجد، إلى بيت المقدس وخراب المسجد الأقصى، فأعانه الرومان على ذلك.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
نعم، الآن قبل ما نتجاوز هذه الآية السابقة، أحد عنده فيها إشكال؟ ما اتضحت؟ واضح الكلام فيها؟ ولله المشرق والمغرب.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم.
نعم، هذا الآن بن جرير بن كثير رحمه الله يتحدث عن المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها باعتبار أن الآية السابقة في المشركين، ومن أظلم من منع مساجد الله أن المشركين منعوا المسلمين من المسجد الحرام. نعم، فيقول ثم سلاهم الله عز وجل، سلى أهل الإيمان لما صدوا عن المسجد الحرام بأن لله المشرق والمغرب، وذلك لتخفيف أثر هذا المنع والصد في نفوسهم. هذا باعتبار أن الآية السابقة للمشركين. لكن من قال كابن جرير رحمه الله بأن الآية السابقة في النصارى، بأن الآية السابقة في النصارى، كيف يربط بين هذه الآية واللي قبلها؟ يعني ومن أظلم من النصارى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخره، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فاذكروه، ولا يمنعكم تخريب بيت المقدس من أن تذكروا الله حيث كنتم، فإن ذكر الله عز وجل لا يختص بمحل دون محل. فعلى هذا تكون هذه الآية تسلية لمن لا نصر، هم الذين صدوا وخربوا بيت المقدس، فعلى هذا تكون هذه الآية عقب ما حصل من النصارى على قول ابن جرير من إخراب المسجد الأقصى وإعانة بخت نصر على ذلك ومنع اليهود منه. فالله عز وجل قال نعم لا يكون ذلك من هذا الصد وإخراب المسجد الأقصى سببا مانعا من القيام بوظائف العبودية، فإن الله عز وجل يعبد في كل مكان، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا إذا ربطنا بين الآية وبين التي قبلها. ولكن إذا نظرنا إلى أسباب نزول الآية الثانية فهي في التوجه والاستقبال، في التوجه والاستقبال، وليس في فعل العبادة في محل دون محل، ليس في فعل العبادة في محل دون محل، وإنما هي في التوجه والاستقبال مع اختلاف الروايات وتنوعها في سبب نزول الآية كما سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله. فالآية الأولى في المنع من التعبد لله عز وجل في المساجد وإخراب المساجد بتعطيل ذكر الله عز وجل فيها أو إخراب عمارتها، هذه الآية الأولى. والآية الثانية في التوجه، في التوجه أن لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا فيمكن أن لا نربط بين الآيتين، نقول هذه آية نازلة في سبب وتلك تتحدث عن موضوع آخر، ولا نحتاج إلى التكلف في الربط بين الآيات، مع أن القرآن في غاية التناسق، لكن قد لا يظهر وجه ذلك إلا بنوع من التكلف، قد نقول هذا. ومن حاول الربط رأيتم ابن جرير رحمه الله يربط بين هذه القضية وبين فعل النصارى على أساس أن السابق في النصارى، فتكون هذه الآية تسلية لليهود، تكون تسلية لليهود على هذا الاعتبار. وهل قصد القرآن تسلية اليهود وهو في سياق الرد عليهم وبيان مخازيهم؟ هذا إذا سلمنا أن الآية الأولى في النصارى. وإذا قلنا إنها في المشركين فيكون السياق قد خرج عن الحديث عن اليهود وأهل الكتاب إلى المشركين، وتكون تسلية للمسلمين. فعلى كل حال الله عز وجل تعرض للمساجد التي هي محال التعبد، فتوعد من قام بتعطيلها وصد الناس عنها وعمل على خرابها. ولما تحدث عن المساجد التي هي محل التعبد لله عز وجل في الأساس وهي أفضل البقاع عند الله عز وجل، ولما كان الناس فيها يتوجهون في صلاتهم إلى القبلة تحدث عن قضية القبلة، تحدث عن قضية القبلة. فنحن إذا عمدنا إلى مثل هذا الربط، إذا عمدنا إلى مثل هذا الربط دون الغوص في الكلام على بعض التفصيلات من حيث الذين عنتهم الآية بتحديدهم على سبيل التخصيص، فإن ذلك قد يظهر وجهه ولا يكون ذلك متكلفا بالطريقة التي ذكرتها آنفا، أظنها واضحة. ولله المشرق والمغرب. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
يعني على هذا الاعتبار تكون الآية نازلة في تحويل، في تحويل القبلة. على كل حال في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما المكان، أين المكان، أينما تولوا يعني حيثما تولوا، هذا معنى أينما، بمعنى حيثما، حيثما تولوا أي تتوجهوا، نعم، فثم وجه الله يعني أي هنالك هنالك وجه الله، واضح؟ فسمى يعني بمعنى هنالك وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا الختم للآية في غاية المناسبة، لأنه فتح لهم ووسع لهم في التوجه في ظاهر الآية، فناسب أن يعقبه بقوله إن الله واسع عليم. فعلى كل حال، الذي ذكره الحافظ بن كثير هنا أولا معناه أن ذلك يتعلق بمسألة تحويل القبلة، وهو أحد الأسباب الواردة، أسباب النزول الواردة في هذه الآية. وذلك أن المسلمين لما توجهوا إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة، تكلم اليهود في الأول، لما توجهوا إلى المسجد الحرام تكلم المشركون وقالوا هذا يزعم أنه على دين إبراهيم ويتوجه إلى غير قبلته. فلما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة تكلم اليهود وأرجفوا بالمسلمين وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهم السفهاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فتكلم اليهود في ذلك، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وعلى هذا الاعتبار تكون دلالة الآية إنما هي في الرد على اليهود المعترضين على تحويل القبلة، بمعنى أن الله حيث وجهكم توجهتم، فالجهات كلها لله تبارك وتعالى. نعم. وبالتالي لا يفهم من هذا بحال من الأحوال أن الإنسان مخير يتبع من الجهات، يتوجه إلى أي الجهات شاء ويصلي، لا، بل هو مطالب حينما كانت الوجهة إلى بيت المقدس أن يصلي إلى بيت المقدس، ولا تصح صلاته إذا كان عالما عامدا إلا بهذا. ثم لما وجهت إلى بيت المقدس صار ذلك من الأمر اللازم الذي لا تصح الصلاة إلا به، إلا من عذر، إلا من عذر، العجز عن التوجه لخفاء القبلة، أو المحبوس في مربوط بحيث إنه لا يستطيع أن يتوجه، أو المريض في بعض حالاته، أو نحو هذا من الأعذار. نعم. ففي مثل هذا يكون ذلك عذرا واستثناء لهؤلاء. لكن إذا نظرنا إلى الأسباب الأخرى الواردة في نزول الآية، وقد صح كثير منها، فستجد معان أخرى. يعني ما ثبت مثلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته، وابن عمر يقول في هذا نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن هذه الرواية ثابتة ولكنها غير صريحة، غير صريحة. ولو فرضنا أن هذه الرواية أنها هي سبب نزول أيضا لأنها محتملة، فتكون الآية نزلت في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، أو يقال بأن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن ذلك مما يدخل في معناها، لأن الشارع أذن للمسافر أن يصلي، أن يتنفل على راحلته حيث توجهت به، وحتى على غير الراحلة عن الأرجح، المسافر وهو يمشي يصلي، وقد سبق هذا في الكلام على الصلاة في الفقه. فعلى كل حال فهذا صحيح لكنه غير صريح، وكذلك جاء أيضا في بعض أسباب النزول أن ذلك كان بسبب خفاء القبلة، خفاء القبلة، صلوا في ليلة مظلمة ولم يعرفوا القبلة فاجتهدوا، فصلى كل رجل بحسب اجتهاده على حياله، ثم وضعوا أحجارا أو شيئا يعرفون به الجهة التي استقبلها كل واحد منهم، فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فنزلت حديث عامر بن ربيعة، نزلت الآية. فيكون ذلك أيضا في من خفيت عليه القبلة، من خفيت عليه القبلة. وردت أسباب أخرى على كل حال، منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الصريح ومنها غير الصريح. فعلى كل حال إذا أردنا أن نجمع في أسباب النزول فإننا نبعد الروايات غير الصحيحة الضعيفة، مثل أنهم سألوا إلى أين لما أمروا بالصلاة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب، فهذا لا يصح. نعم. وعلى كل حال فنبقي الصحيح ثم نبعد غير الصريح، كحديث ابن عمر الذي قال فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته، قال وفي هذا نزلت ولله المشرق والمغرب. فما الذي يبقى معنا؟ يبقى معنا نعم أن هذه الآية رد على اليهود في اعتراضهم على تحويل القبلة، وتطمين للمسلمين وتسلية، وهي أيضا في من خفيت عليه القبلة، نعم نزلت في من خفيت عليه القبلة، ويدخل في معناها أيضا التوجه إلى غير القبلة، نعم في حال العذر أو الرخصة، مثل المسافر يصلي تطوعا اختيارا نعم إلى غير القبلة فهو مرخص له، وكذلك أيضا من صلى إلى غير القبلة نعم جهلا منه أو اضطرارا مثل المريض أو المحبوس. فكل هؤلاء داخلون في عموم قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ويبقى الأصل وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يتوجه إلى غير المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإلا فيما ذكر من الأعذار، وكما هو الشأن في حال المسايفة في حال الاشتباك في الحرب فإنه يصلي وجهه ها هنا وها هنا، فمثل هذا لا يضره صلاة الخوف في حال المسايفة، في حال المسايفة. نعم. وعلى كل حال بعض أهل العلم أيضا ينظر إلى لفظة حيث ما كنتم، يقول بأن المراد فأينما كنتم، في أي مكان سكنتم من الأرض وأقمتم فيه فثم قبلة الله، في أي مكان وجدتم فثم قبلة الله الكعبة، فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، فإيش ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، باعتبار أن فأينما يعني بمعنى حيث، فحيثما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي مكان أقمتم فثم قبلة الله وهي الكعبة. لاحظتم الفرق في هذا المعنى؟ على هذا المعنى لا يكون الآية ليست في معنى الرخصة، ليست في التوجه إلى غير القبلة، وليست في تحويل القبلة، وإنما يقول لهم يعلمهم، يقول في أي مكان من الأرض أقمتم فتوجهوا إلى قبلة الله تبارك وتعالى وهي الكعبة. وهذا المعنى هذا المعنى إذا فسرت الآية به بمجرده هكذا فهو بعيد، إذا اقتصر عليه وفسرت الآية به، لأننا أعرضنا عن أسباب النزول الواضحة والصحيحة التي تبين المراد بالآية بيانا واضحا لا يبقى فيه لا يبقى معه غبش، فلا يحتاج إلى مثل هذا مع وجود هذه الروايات، لا يحتاج إليه، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال ماذا يقال في الآية في الخلاصة؟ يقال هذه أسباب النزول، نزلت الآية فيها جميعا والله أعلم، فهي رد على اليهود وفي نفس الوقت في من خفيت عليه القبلة، وهكذا في صلاة السفر صلاة المسافر تطوعا، وهكذا أيضا في المريض والمحبوس ومن لم يتمكن من استقبال القبلة، فإن هؤلاء جميعا معذورون. وبعضهم يقول هذه في الدعاء، هذه فأينما تولوا يعني تتوجهوا بدعائكم إلى أي جهة فثم وجه الله. وعلى كل حال الحديث عن القبلة لا يختص بالدعاء، وأول ما يتبادر فيه إنما هو الصلاة التي يطالب الناس فيها باستقبال القبلة، لكن هؤلاء كأنهم نظروا إلى أن الدعاء لا يشترط فيه استقبال فحملوا الآية عليه. ومثل ابن جرير الطبري رحمه الله يحمل الآية على جميع هذه المعاني، يقول فإنه لم يرد دليل في تخصيص بعض دون بعض، فالآية تحتملها جميعا وكلها داخل فيه. وبهذا الاعتبار لا إشكال، بهذا الاعتبار لا إشكال، فالدعاء لا يشترط فيه استقبال، نعم، وصلاة التطوع لا يشترط فيها استقبال، ومن خفيت عليها الصلاة في السفر أو في مكان مظلم أو حتى في الحضر إذا كان معذورا معذورا، أما واحد جالس في وسط المدينة كما سبق في الكلام في الفقه ويسكن في شقة مفروشة ويجي يتلفت هكذا فقط دون أن يفتح النافذة وينظر إلى المساجد المجاورة أو يسأل أو نحو هذا، فهذا مفرط يعيد الصلاة، نعم. فعلى كل حال هي في هذه كل هذه المعاني داخلة فيها، لكن ذلك لا يفهم من بحال من الأحوال أن استقبال القبلة غير واجب، هذا القدر هو الذي نحتاج إليه.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن
يعني أول ما نسخ من القرآن القبلة بأي اعتبار يحمله بعضهم على أنه أول ما نسخ من الأمور العملية، أول ما نسخ من الأحكام القبلة، يقول أول قضية عملية وقع فيها النسخ هي قضية القبلة، لكن هذا القيد يحتاج إلى نظر وتأمل، لأنه وهل ينسخ غير القضايا العملية أصلا؟ العقائد لا يدخلها النسخ، نعم، والأخبار لا يدخلها النسخ، فإن ذلك يكون تكذيبا لها، إنما النسخ في القضايا العملية، فصار ذلك أشبه ما يكون بالصفة الكاشفة التي لا تفيد قيدا.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود
فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة.
لاحظ الآن كلام مجاهد هذا بناء على إيش؟ على المعنى الذي ذكرته في الآخر، وهو أن الآية أينما بمعنى حيثها، لا شك أينما بمعنى حيثما، لكن ما المراد بها؟ قال: أي مكان وجدتم على وجه الأرض فعندكم القبلة تتوجهون إليها. واضح؟ وعلى هذا فالآية لا تكون مختصة بمن خفيت عليه القبلة أو نزلت في كذا أو كذا. وهذا ذكرت لكم.
قيل: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله.
ما معنى يتأول هنا في هذا الموضع؟ لا لا لا، هذا المشكلة. العمل بها، لأنه تأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى حسب، يأتي بحسب المقام. إذا كان ذلك من قبيل الأمر فتأويله العمل بالمأمور، الامتثال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، حديث عائشة، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يتأول القرآن ماذا يعني؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وإذا كان ذلك من قبيل الخبر تأويله يكون بوقوع المخبر، وإذا كان ذلك من قبيل الرؤية فتارة يقصد به التفسير: نبئنا بتأويله، تفسير الرؤية التي رأها الملك. وتارة يكون بتحقق هذه الرؤية ووقوعها: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما سجد له إخوته وأبواه خروا. فالحاصل أنها كانت تأويل رؤياه: أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالمقصود بالتأويل هنا اللي هو إيش؟ يتأول يعني يحقق، يمتثل، يعمل بالآية.
رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم من غير ذكر الآية.
أيضا جاء من حديث عامر بن ربيعة في غير الصحيحين مع ذكر الآية، وإسناده فيه بعض، لكنه مع وجود هذه الشواهد ويعني يكون من قبيل الحسن، والله أعلم. حديث عامر بن ربيعة مع ذكر الآية.
وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بمعنى أن هذه أصلا قضية توقيفية، قضية توقيفية، لا يمكن لابن عمر أن يخترع من عنده طريقة في صلاة الخوف. صلاة الخوف تعرفون لها صفات متعددة، فابن عمر كان إذا سئل عن الخوف صلاة الخوف بين لهم ذلك عمليا، بينه عمليا، ولكنه لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك مبناه على التوقيف، ومن ثم فله حكم الرفع، لا يقال من جهة الرأي.
وقيل نزلت في من اشتبهت عليه القبلة لأجل الظلمة والسحاب ونحوهما فصلى لغير القبلة،
كما في حديث عامر بن ربيعة. لكن الآن لاحظوا في بعض الروايات السابقة التي نقلها عن جماعة من السلف، يقول وقال عكرمة عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله، وقال مجاهد حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا المعنى مما لم يريده الحافظ ابن كثير رحمه الله، حيث فسروا بها قوله فثم وجه الله أي فهنالك قبلة الله، قبلة الله، ففسروا وجه الله بمعنى القبلة، وبعضهم يقول الجهة القبلة، وبعضهم يقول الجهة. وعلى هذا الاعتبار تكون الآية ليست من آيات الصفات أصلا، يعني هم لا يقولون أنها من آيات الصفات حتى يقول قائل إنهم قد أولوها مثلا، هم ما عدوها من آيات الصفات، وإنما قالوا الوجه بمعنى الجهة وليس الوجه الذي هو الصفة المعروفة، وإنما بمعنى الجهة، تقول أنا أريد هذا الوجه، يعني هذه الوجهة، واضح؟ وهذا معروف في كلام العرب والسياق والقرائن تبين المعنى المراد وتحدده، فإذا قلت نظرت إلى وجهك المقصود به الصفة، وإذا ذكرت الإرادة مثلا أو السفر أو نحو هذا تقول أريد هذا الوجه، فالقرائن تحدد المراد، هل تريد الصفة أو تريد الشخص أو تريد الجهة التي تريد أن تتوجه إليها وتسافر إليها تذهب إلى ناحيتها. وعلى كل حال، فبعض أهل العلم، بعض السلف ومن تبعهم من أهل السنة يرون أن هذه الآية من آيات الصفات، فالذين قالوا إنها من آيات الصفات قالوا فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، اللي قالوا إنها من آيات الصفات حملوها على ظاهرها، وهم لا ينكرون أن الوجه يطلق ويراد به الذات أيضا، قالوا لكن ذلك لا يقال لمن لم يكن متصفا، فجعلوها دالة على إثبات صفة الوجه. والأدلة التي تدل على صفة الوجه من الكتاب والسنة كثيرة، فعدوا هذا منها. وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، رد عليه وفي أشياء وتكلم على هذه الآية وهذه القضية في رده على هؤلاء المعتزلة. وممن حملها على هذا المعنى أيضا ما أمت صفت أنها من آيات صفات كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وكذلك الحافظ ابن القيم، وأطال في تقرير هذا المعنى في مختصر الصواعق في كتاب الصواعق. وهذه من المواضع القليلة التي خالف فيها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث إن شيخ الإسلام أيضا أطال في الكلام في أكثر من موضع، في ثلاثة مواضع فيما وقفت عليه على الأقل من الفتاوى، تحدث فيها عن هذه الآية أنها ليست من آيات الصفات أصلا، وبالتالي لا يستطيع أن يتمسك بها أهل الكلام وأهل التأويل والتحريف في نفيهم لصفة الوجه، أو في دعوى أن السلف رضي الله عنهم وقعوا في شيء من التأويل، تجدون الكلام عليها في المجلد الثاني والثالث والسادس من الفتاوى. وعزى ذلك إلى جمهور السلف رضي الله تعالى عنهم، قال إن جمهور السلف لا يرون أنها من آيات الصفات أصلا، ولهذا لما وقعت له المناظرة المعروفة معهم في الواسطية وأمهلهم، وتعرفون ما وقع فيها حينما استعانوا بالصفي الهندي في المجلس الآخر، فالحاصل أنه كان مما أوردوا عليه في المجلس اللي بعده لما تحداهم أن يأتوا بمثال واحد أن السلف أولوا شيئا من الصفات، فقال له أحدهم بأنه وقف على مثال وقع فيه التأويل عند السلف، فقال له شيخ الإسلام فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نعم، قال هذه أصلا ليست من آيات الصفات أصلا حتى يقال أنهم أولوها، ثم بين المراد بها. فهو يعزو هذا إلى عامة، إلى الجمهور من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال الخلاف عند أهل السنة في مثل هذه الآية ليس خلافا في قضية اعتقادية اطلاقا، وإنما غاية ما في الأمر أنه اختلاف في المعنى والتفسير فقط. وغاية ما يقال عن أحد الفريقين بأنه أخطأ المعنى، أخطأ في تفسير الآية كأي خطأ في التفسير، ما له علاقة بالاعتقاد ويقال هذا أول وهذا نفى وهذا أثبت، لا. لماذا؟ لأنهم يثبتون صفة الوجه من الأدلة الكثيرة الأخرى في الكتاب والسنة، فهم مثبتون هذا الأمر مقرون به، ولكنهم اختلفوا في جزئية في آية هل هي تدل عليه أو ما أو لا تتعلق به أصلا مع إثبات صفة الوجه، فهذا اختلاف في إيش؟ في التفسير فقط، اختلاف في التفسير. مثل ما يقال أيضا في الآية الأخرى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، من السلف وجاء هذا عن ابن عباس وجماعة بأن الساق بمعنى الكرب، وهذا معنى معروف مشهور في كلام العرب ولا إشكال فيه، والآية تحتمله، يكشف عن ساق يكشف عن كرب. ومن أهل السنة من قال بأن هذه من آيات الصفات والمقصود بها الساق الذي هو الصفة، واستدلوا عليه بالحديث الآخر ثم يكشف أو فيكشف عن ساقه، فجاء به مضافا إلى الضمير العائد على الله عز وجل يكشف عن ساقه، وهنا لا يمكن أن يفسر بالكرب، يكشف عن كربه. فأهل السنة مثبتون لهذه الصفة مقرون بها، لكن غاية ما هنالك أنه هل الآية تتحدث عن هذه الصفة أو تتحدث عن معنى آخر فقط، فهذا الخلاف سائغ لا إشكال فيه، خلاف في المعنى إذا كنت تثبت الصفة، لكن المشكلة ليست في هذه، المشكلة في اللي يقول الله ليس له، ليس متصفا بهذه الصفة أصلا، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، فيؤولها بالتأويلات البعيدة والمحامل المتكلفة فلا يثبت ذلك ابتداء، فهذا هو الانحراف. ولا شك أنه انحراف، وأعظم منه من جعل قاعدة وأصلا يسير عليه ويؤول عليه جميع النصوص. يعني الذين وقعوا في التأويل المذموم منهم من وقع في مفردات مثل الشوكاني وجماعة، حتى بعض الأكابر ربما وقع في شيء من هذا، ابن خزيمة في كلامه على حديث فإن الله خلق آدم على صورته. فالمقصود أن هذه المفردات إذا وقع فيها الإنسان دون أن يضع قاعدة يجري عليها فإن هذا يكون من الخطأ الذي لا يكاد يسلم من أحد. والله عز وجل يغفر لهذه الأمة خطأها. وإذا كان الإنسان غير متبع للهوى فإن الله عز وجل يتجاوز عنه وهو بين أجر وأجرين. لكن الخطير الأشد هو أن يجعل قاعدة فاسدة، يقول مثلا كل آية توهم في ذهنه المعوج التشبيه أو التمثيل فإنها مصروفة عن ظاهرها، ويقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصلا من أصول الكفر. فهذا الكلام غاية في الانحراف. فهذا لا يقارن بمن أخطأ في مثال أو مثالين أو ثلاثة أو عشرة دون أن يضع أصلا بدعيا يجري عليها النصوص ويحاكمها إليه. فنفرق بين هذا وبين هذا، ولا نلقي الكلام جزافا على عواهنه فنجد مثالا أو مثالين أو ثلاثة لأحد من أهل العلم وقع في شيء من التأويل فنجعله بمنزلة ذلك الذي جعل أصلا منحرفا يحاكم إليه النصوص. فرق بين هذا وبين هذا، الله أعلم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. وله مناسبة هاهنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ابن جرير:
طيب، الآن ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لأهل الشام وأهل اليمن وأهل العراق جنوب والشمال، قال قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وأيضا نعم عفوا لمن كان في الشمال. فتكون الآن إذا كانت مكة من هذه الجهة الآن بالنسبة لنا، فوين القبلة بالنسبة إلينا؟ ما بين الشمال والجنوب. بالنسبة للمدينة ومن كان شمال مكة عموما مثل أهل الشام وأهل الوجه وأهل تبوك وأهل القبلة بالنسبة إليهم أهل العراق ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يفيد فائدة وهي أن البعيد، سبق هذا في مسألة شروط الصلاة في الاستقبال، استقبال عين الكعبة لمن كان في داخل الحرم ومن كان خارجه يستقبل الحرم، والكلام اللي سبق استقبال مكة بالنسبة لكذا، والكلام أهل العلم في الصف الطويل وإلى آخره. فالآن الإنسان اللي البعيد يبعد عن مكة 1000 كيلومتر، هل يستطيع بتوجهه أنه يجزم 100% أنها ما شاء الله على عين الكعبة والناس في وسط الحرم يصلون واحد من هنا واحد من هنا؟ حتى الذين لربما ينظرون إلى الكعبة، ما تشوفهم في السطح بعض اللي يصلون على القبب ها في التراويح، واحد يصلي من هنا واحد يصلي من هناك بحسب توجه الدريشة، والكعبة قدام عيونه. من أعجب الأشياء ولا عنده مشكلة تراويح كاملة، والظهر أنه أخذ إنما بين المشرق بين المشرق والمغرب قبلة ولا ما أدري منين جايب هذه. فالمقصود أنه الآن إذا كان الناس في وسط الحرم ويقع منهم مثل هذا الخطأ، فكيف اللي بعد 1000 كيلومتر ولا آلاف الكيلومترات؟ هل تستطيع الآن أنك في هذا المسجد تجزم أنك ما شاء الله على متوجه إلى الحجر الأسود؟ أبدا. فهذا لا يضر، الميل اليسير نعم ما دام الإنسان بين هذه الجهة وهذه الجهة بين نعم، لكن لا يتقصد هذا. فأنت إذا جئت وقفت في الطريق تصلي مسافر، وقفت تعرف القبلة من هذه الجهة، فجئت وصليت، جئت إنسان يقول لك: هل أنت متيقن الآن أنك متوجه إلى عين الكعبة ولا أنك مائل شوي؟ تقول: هذا لا يضر. ليه؟ لأن المسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبالنسبة لنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، فالميل عن اليسير لا يضر. طيب لو كان السجاد في مكان في مصلى في المدرسة أو غيره فيه ميلان يعني إلى حد ما، نقول الصلاة صحيحة ما في إشكال. لو قبلة المسجد فيها ما ينام قليل هل يحتاج أن تكون قضية مشكلة والناس يبدون يتحاشون الصلاة فيه؟ لا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والقبل بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا أمكنهم التحري في هذا وضبط التوجه في الصلاة فهذا هو المطلوب.
قال ابن جرير: ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال،
الإفضال والتدبير.
وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم.
الآن ذكر السعة واسع مناسب في ذكر أينما تولوا فثم وجه الله، والعلم أيضا هنا في غاية المناسبة من جهة أن توجيههم من بيت المقدس إلى الكعبة ومن الكعبة إلى بيت المقدس أولا، كل ذلك مبني على علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، فهو عالم ذلك ابتداء، وأن ذلك لن يدوم وسيحولون منه إلى غيره. وكذلك مع قوله تبارك وتعالى: نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء، فالله عز وجل عليم به بحاله وما كان يتطلع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليم بكلام هؤلاء ما قالوا وما سيقولون من جراء تحويل القبلة، فهو عليم بما يصلح خلقه لا يخفى عليه من أمرهم خافية.
فقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب.
نعم، يعني الآن باعتبار النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فكل هذه الطوائف الثلاث وقعت في هذه الورطة. وإن كان المتبادر حينما تذكر نسبة الولد إلى الله عز وجل، المتبادر إلى ذلك طائفة من هذه الطوائف اشتهرت به وهم النصارى، لأن ذلك غلب عليهم. أما اليهود فإن الذين قالوا بأن عزيرا ابن الله إنما هي طائفة من اليهود لا كل اليهود، وكذلك أيضا الذين قالوا الملائكة بنات الله ليسوا كل العرب أهل الإشراك، وإنما هم طائفة من العرب، نعم، وقعوا في مثل هذا. فعلى كل حال يقول على الرد على النصارى عليهم لعين الله، فعلى هذا الاعتبار الآن على كلام ابن كثير فهي رد على الطوائف الثلاث، وعلى ما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فهو يرى أن هذه الآية أيضا رد على من؟ على النصارى، لأنه ذكرهم أولا: ومن أظلم من منع مساجد الله، قال هي في النصارى حينما أعانوا على إخراب بيت المقدس ومنعوا اليهود من الصلاة فيه هذه. ثم سل المؤمنين أنذاك الذين منعوا منه أن لله الجهات جميعا، نعم، فحيثما كنتم فتوجهوا إليه واعبدوه. وهنا قال: وقالوا اتخذ الله ولدا، أي النصارى على كلام ابن جرير الطبري، وهو يرى أن هذه الآية وقالوا أن الواو عاطفة على قوله وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ثم ذكر بعض أيضا مخازيهم فقال: وقالوا اتخذ الله ولدا. واضح هذا الكلام.
ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه.
الآن البنات تجيب.
فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، انفرد به البخاري. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
نعم، على كل حال سيأتي وجه الرد عليهم من هذه الآية من الوجهين اللذين ذكرهم الله عز وجل فيها، وذلك في قوله تبارك وتعالى هنا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ثم قال بديع السماوات والأرض. فعلى كل حال يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.